بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. بدء اللقاء ترحيب بسماحته باسمكم جميعا، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا الله المشاهدين أجمعين.
تفضلوا أيها الكرام بالاتصال مباشرة على هواتف البرنامج أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج. المتصل الأول في هذه الحلقة هو الأخ مسعود من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياكم الله.
حياك الله يا شيخ. يا شيخ، عندي توضيح على سؤال الحلقة الماضية بالنسبة لبيع التقسيط في ليبيا.
تفضل.
فإن أحد الموظفين الذين كانوا يتبعون أحد الشركات التي تبيع بالتقسيط، أريد توضيح يا شيخ في هذه المسألة. يقوم المصرف بالتعاقد مع أحد الشركات يا شيخ لبيع التقسيط، ويقوم المصرف وضع إعلان إلى زبائن المصرف يوضح فيها مجموعة من الشركات الذين يتم التعامل معهم عن في مسألة البيع بالتقسيط. يقوم الزبون بالذهاب إلى أحد هذه الشركات وإحضار فاتورة مبدئية نوع السيارة فقط ومواصفاتها إلى المصرف، ويقوم المصرف بإحضار طلب شراء يصدر من المصرف إلى الشركة وعقد بين المصرف والشركة. فيقوم هذا الزبون بالذهاب إلى الشركة وإصراف رقم هيكل فيه نوع السيارة ورقم هيكلها ومواصفاتها إلى المصرف، ويقوم المصرف بعدها يا شيخ بإصدار عقد بين الزبون والمصرف على هذه السيارة وإصراف شيك مصدق باسم الشركة، ويذهب هذا الزبون إلى الشركة ويأخذ هذه السيارة. لكن يا شيخ في ملاحظة، وهي إن في حالة الزبون في نص المعاملة يرفض هذا إنه يوقعش على عقد بينه وبين المصرف، فتقوم الشركة بصرف هذه السيارة لأي أحد أي مصرف آخر من دون رجوع إلى المصرف الأول لو فات مدة شهر أو شهر ونصف يا شيخ. واضح حكي يا شيخ؟
والله ما بعد.
طيب أنت إذا سمحت أخ مسعود تبقى معنا على الهاتف إذا سمحت.
لا معك يا شيخ.
ما فهمته منك في طرحك هذا أن المصارف عندكم تتعاقد مع شركات لبيع السيارات، جيد، لأجل التقسيط للعملاء الذين يقصدون المصرف. عندما يذهب العميل إلى المصرف يحضر فاتورة مبدئية تحمل سعر السيارة والبيانات الخاصة بالسيارة مثل الموديل وغيره.
نعم.
يذهب المصرف بعد ذلك إلى الشركة ليشتري هذه السيارة.
نعم يا شيخ، واضح.
ثم يقدمها للعميل على أن تبقى باسم المصرف إلى أن ينتهي العميل من سداد الأقساط.
لا، تصرف باسم العميل هي. الشيخ، السيارة تخرج باسم العميل. لكن الإشكالية يا شيخ هي إن السيارة لو أن العميل رفض بعدين ما باش السيارة هذه، ليس الشركة تقوم ببيعها لمصرف آخر.
طيب كيف والسيارة تقول في ملكية العميل بالكامل؟
هنا النقطة اللي صايرة فيها الخلاف يا شيخ، لأن هذا في نوع تفاهم بين المصرف والشركة على الموضوع. في حال إن الزبون رفض شيء هذا، حق الشركة إنها تعطي لمصرف
طيب
آخر.
طيب ابقى معي لحظة يا مسعود، يبدو في بند في العقد سماحة الشيخ، بند في عقد الشراء هذا، بأن العميل إذا لم يسدد قسطا من الأقساط يحق للشركة أو للمصرف عفوا أن يأخذ السيارة ويعطيها، أو الشركة أو المصرف يا مسعود، من الذي يأخذ السيارة؟
الشركة.
السيارات تأخذ السيارة من العميل وتعطيها لمصرف آخر.
طيب والماضي يعتبرونها يعني كأجرة؟
وما سبق يعتبر تأجير يعني؟
ما لا دخل... هو أصلا ما يخدمش قصة، هو حتى المصرف ما يدخلاش في القصة، هو قاعد يستلمها في السيارة نهائي الزبون
الآن.
قاعد مبدئي
عزيزي، العميل استفاد من السيارة لمدة سنة كاملة مثلا،
ما استفادش، هو لما جاء في نص المعاملة هي قاعدت الأوراق في المصرف.
طيب،
وتم المصرف وشري السيارة من هذه الشركة. طيب، عزلنا شراها وعطوها رقم هيكل. لما يجي الزبون بيتم الإجراء وبيأخذ الورقة هذه الشيخ بيقش يستلم سيارته من الشركة، يرفض مرات الزبون يقول أنا لا ما نبدأ في قيتها 6 سنين هل بعلي ما نرفض استلامها نهائي من البداية، إلغي العقد بيني وبين المصرف، ويلغي العقد اللي بينه وبين المصرف. السيارة طبعا صرفت لهذا المصرف عن طريق الشركة، لو فقط مدة بين الشركة ما جاش هذا الزبون المصرف استلمها، شو ندير الشركة؟ تقوم بعطاها لي أي شخص ثاني، شيء مصرف ثاني يأتي ويصرفون عليه. يعني لا تدخل في ملكية المصرف تامة يا شيخ.
واضح لكم يا شيخ؟
واضح.
ما في يعني ما في إشكالية، المصرف يشتريها من الشركة ويبيع على العميل، ما في شيء.
لكن يا شيخ،
نعم،
الشركة
ما هو الإشكال عندك؟
السيارة تقعد في الشركة يا شيخ، وهو المصرف يشراها سوري وليس شراء تام، ملكية تامة يا شيخ.
الآن وجه الإشكال عندك في المعاملة هذه ما هو يا مسعود؟
هو إن هل يحق الشركة إنها تتصرف في سيارة صرفت لأحد المصارف وتعطاها لمصرف آخر؟
يعني الآن شركة السيارة، ما يقوله مسعود الآن شيخ، هي صرفت باسم عبد الله من الناس. طيب. الآن عبد الله تنازل، قال لا أريد هذا العقد تماما، فتأخذ هذه السيارة وتعطيها لمصرف آخر أو لعميل آخر، كذا يا مسعود؟
لا نعم، هو طبعا التعاقد بين الشركة والمصرف يا شيخ، التعاقد يكون بين الشركة والمصرف وليس العميل. لا الشيء دي المصرف طبعا عندنا مصارف، مجموعة مصارف، هم المصرف هذا مثلا ما صارش منه يعطاها لمصرف ثاني، هو ما بنفهاش المصرف. هذه الإشكالية اللي احنا كنا نواجه فيها يا شيخ.
هو بنزع لأنه إذا تعذر أو أبطأ العميل من التسديد تأخذ السيارة فورا منه، من السيارة فورا؟
لا هو الآن لم يستلم،
تأخذ من المصرف. نعم تأخذ من مصرف هذا وتعطى لمصرف آخر.
هو الآن العميل لم يستلمها، لا زال في عملية إجراءات تملك السيارة والحصول على السيارة.
طيب
قبل الحصول عليها قال أنا لا أريدها، قال لا أريد السيارة. سؤال أو إشكال مسعود الآن، أنه الشركة تأخذها، هي تفاوضت مع مصرف سين فتأخذها وتسوقها على مصرف صاد، أو لا يا مسعود؟
نعم نعم هيك يا شيخ، الله بارك الله فيك.
يجوز لها أن تحول المعاملة، عشان الشركة الآن شركة السيارات الآن رفض العميل الأول، فهل يحق لها وقد
رفض
لأي سبب من الأسباب؟ هو العميل ليس إشكالا هنا، هو يتحدث الأخ عن الشركة، هل يحق لها الآن؟
يعني إذا كان في البند فقرة على أن الشركة، لأن العميل هو مع الشركة ومع مصرف، العميل تعامل مع مصرف ومع الشركة،
العميل مع المصرف، ولا لا يا مسعود مع المصرف يتعامل العميل،
إذا ما شغل دخل الموضوع
تعامل مع المصرف،
أي
ما شغل دخل الموضوع،
الشركة ليس لها
علاقة في الموضوع، علاقته مع العميل اللي يتعامل معه، الشركة انتهت، اشتبعت على المصرف والمتصرف في ذلك، فالشركة ما لها علاقة بها، علاقته الآن مع العميل.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، شكرا لك يا مسعود، أرجو أن تكون الصورة اتضحت لك. معنا الأخت أم روان من السعودية، تفضلي.
ألو،
تفضل. عليك. عليكم السلام.
شيخ.
نعم.
أنا حرمة، عندي 3 أولاد، أبناء وشاب، 3 بنات وولد، وأنا عايشة ببلد وأهلي ببلد، يعني علي شيء من عقوق الولدين ولا لا؟ وأنا يعني من شؤون الحياة ومن شؤون مصيري في العوض، يعني بيت الحالي بلد وأهلي ببلد، يعني أجيه وقت الأجازات، يعني علي شيء ولا لا؟
يعني أنت تقول إنك تعيشين في بلد غير اللي يعيش فيه الوالد والوالدة؟
إيه أنا عندي وعندي أولاد وعند عمه، يعني وكيله، يعني هو يصرف علينا وهو يشول علينا وكيلنا.
أنت مع الزوج ولا مع من؟
أنا الله يرحمه متوفي الزوج، أنا عند أبنائي ببيت الحالي.
إيه.
ولدي له دول 17 سنة ذي.
طيب.
وبنات عندي، يعني علي شيء من عقوق الوالدين شيء ولا أنا فح؟
طيب. الوالدين عندهم أحد يخدمهم أو شيء يا أم روان؟
عنده أبنات وعنده يعني بقرية يعني بعيد، وأنا عشان بالبلد عشان أولادي أوديه مدارس يعني، وشون الحياة يعني تعرف.
طيب
يعني محد يوديه وزي كذا.
سمع.
زكام الخير.
وإياك، شكرا لك. طيب معي نصر الدين من الجزائر، تفضل. تفضل نصر الدين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم؟ بخير
الحمد لله.
الحمد لله.
كيف حالك شيخ؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله. يوجد شخص عنده من العمر حوالي 40 سنة ولم يكفر عن يمينه، مع العلم أن له من الكفارات ما لا يحصى ولا يعد.
الكفارات متحد سببها أو مختلف؟ الكفارات
مختلفة.
إذا كان مختلف لكل يمين كفارته، يكفر قدر استطاعته، يحتاط نفسه الإمام يكفر.
والسؤال ثاني.
تفضل.
نعم.
ما معنى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين؟ ما معنى الإخلاص هنا؟ ألا لله الدين الخالص؟
يعني لله الدين الخالص، لأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالص الوجه الكريم. العامل ما أقصد بعمل إلا رضا الله جل وعلا والتقرب إليه. فإن العمل لا يكون مقبولا بأمرين: أن يكون العامل مخلصا لله بالعمل قاصدا بعمل الله والدار الآخرة، الثاني أن يكون عمله على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه.
جزاكم الله خير. سمع الشيخ مروان سألت قبل نصر الدين قائلة إن عندها بنات وأولاد وتسكن في مكان غير الذي يسكن فيه الوالد والوالدة، تقول هل يعد هذا من العقوق؟
لا إن شاء الله ما يكون من العقوق. العقوق القسوة والعراض على الوالدين إن شاء الله يتبر بك ابنتي وإن كان بعيد عنك إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سماحة الشيخ على الجوال،
لا شك أن القرب من الأم إن أمكن لأجل كبر سنها قرب منها أو لا ولخدمتها وعدم وحشتها، لكن إن قد ما تيسر فعليكم الصلاه قد استطاعتكم.
جزاكم الله خير. سماحة الشيخ على الجوال تقول السائلة: أنا أذهب للمستشفى بكامل حجابي ومعي محرم، ويسألني الطبيب أسئلة وأعراض تخص صحتي وحالتي المرضية وأجيب بقدر السؤال، تقول هل هذا يتنافى مع الإسلام والحياء والمروءة والأدب؟
ما يتنافى يسأل عن أمراض الطبيب، يسأل الطبيب عن الأمراض؟
أي نعم،
ما في شيء. لا سأل عن السؤال.
تقول زوجي صحبتي ويسألني المريض عن حالتي وعن صحتي،
ما في شيء. سؤال من باب يعني ليس سؤال يعني عبث، وإنما سؤال يعني لأجل إعطاء العلاج ووصل العلاج. فالسؤال هنا ما هو يعني سؤال تطفل، سؤال طبيب يسأل مريضا زاره لكي يقرر العلاج على حسب ما يراه.
جزاكم الله خير. سماحة الشيخ مع الأخت هبة من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش نسأل الشيخ، يعني نسأل يا شيخ عن السنن الصلاة النوافل.
اي نعم. ايه ما هو السؤال؟
يعني لبي الركعات مع كل صلاة وقبل كل صلاة،
يعني السنن الراتبة ما هي؟ هكذا.
اي
طيب، سؤال آخر.
أريد الشيخ يدعي لي بالخير وينصح الناس اللي تظلم فيا، أهلي يظلموني والناس ما عنديش حظ في الحياة.
طيب شكرا يا هبة. معنا أمينة من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
إذا صليت سنة قبل الأذان ما حكمها، تعتبر سنة أم لا؟ أنا أرجع أني أعيدها.
أي وقت هذا؟ أي وقت
قبل صلاة يعني مثلا الظهر؟
لا، الظهر سنتها بعد الأذان، سنة الظهر بعد دخول وقتها، والسنة قبل الفجر بعد دخول وقت الفجر.
يعني السنة بعد الأذان.
نعم صحيح.
طيب لو صليتها قبل الأذان تعتبر سنة؟ لا،
إذا دخل وقت، ولو لم يكن أذان، إذا دخل وقت الظهر أبيح لك أداء الصلاة، يعني سواء أذن أو لم يؤذن، يعني مجرد دخول الوقت يعني يجعل الصلاة مقبولة إن شاء الله.
طيب فضيلة الشيخ، عندنا انتصر في أيام العزاء بعض الناس يجيبون داعية لإقامة حاضرة، ما أدري هذا يعتبر يعني لو استمرين على الحال هذا يعتبر هذا بدعة؟
يقول جرم عبد الله: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ما لحد يعز يسوي يمشي ويمضي. أما لزوم المسجد عزلة أيام خمسة أيام والمعاتبة على من لم يحضر ولم يشارك، هذا كل خطأ.
يعني تعتبر هذه من البدع؟
والله ترك أحسن. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كنت حاطة على وجهي مكياج، حاطة رز ثابت أو سائل، وحاطة بعض الكريمات الأساس عليها بودرة، ما أدري أثناء الوضوء لازم أمسح حالي ولا توضأ عليها؟
إذا كانت هذه الذي على ظافر تسكر جرما ربما يحول بين المرء وبين الماء وبشره فإنه يزال
الظافر والوجه كله،
يعني لابد أن تزال.
إذا كان يشكل طبقة تمنع وصول الماء البشرة فلا بد يزال.
نعم.
شكرا يا أحسن. شكرا، في أمان الله. معي صلاح ليبيا، تفضل.
نعم
تفضل صلاح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتني. نعم
والله يا شيخ، عندي مسألة. طبعا أنا والشباب نعمل في قوات درع ليبيا تابع الجيش الليبي.
طيب تفضل.
ومن مهامنا طبعا يا شيخ، من مهامنا يا شيخ أن نقوم بمحاربة المخدرات والخمور والظواهر هذه الهدامة يا شيخ.
نعم.
فنقوم بعمل بوابات لمسك تجار الخمور، فعند قيامنا بعمل بوابة يعني نمسك السيارات التي تقوم بتهريب المخدرات يا شيخ.
طيب.
نعم. يعني بعض السيارات تتجاوز البوابة، يعني تتجاوز البوابة، فنقوم بملاحقتها. فعند ملاحقتها أحد السيارات أطلقت عليه النار في الهواء، طبعا في الهواء، ثم صوبت اتجاه الإطار الخلفي، فأصابت الراكب اللي بجانب السائق يا شيخ، وفى يا شيخ، فأفتوني في ذلك يا شيخ.
طيب تسمع الجواب بإذن الله تعالى يا صلاح، شكرا لك. هبة من ليبيا سماحة الشيخ سألت عن السنن الرواتب، ما هي
الرواتب التي شرعت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل وبعدها؟ فعند الظهر له ركعتان قبل الصلاة وركعتان بعدها، بحديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وقال: وكان سعد يطلع النبي فيها بأخوة حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين قبل الفريضة، فهي عشر: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الحر على النار. وجاء في حديث مسلمة وأم حبيبة: من حافظ على ثنتي عشر ركعة كل يوم وليلة بنى الله له قصر الجنة. أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذه السنن ينبغي المحافظة عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الركعتين بعد الظهر قضاهما بالعصر، مما يدعو الاهتمام بالرواتب، وأن أمر مهم لأنها تجبر النقص الحاصل علينا في فرائضنا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ أبو الزبير من سنغافورة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو الزبير.
السلام.
كيف حالكم يا سماحة الشيخ؟
الحمد لله.
كيف حالكم يا عزيزي شيخ عبد الرحمن؟
بارك الله فيك أبو الزبير، الحمد لله، تفضل.
عفوا، أنا أبو الزبير الذي اتصل بكم قبل أربعة أسابيع. قبل أن أسأل أريد أن أقول لو سمحت، نحن نشكر لكم لهذه البرنامج، نحن نتابعكم عبر إنترنت والحمد لله.
بارك الله
والبث واضح والحمد لله. نشكر لكم جدا جدا لأننا استفدنا كثيرا من هذا البرنامج، خاصة لنا الذي يسكن في خارج الدول العرب.
الحمد لله، نسأل الله أن يزيدكم علما وفقها.
ومن أجل ذلك أنا أرجو منكم يا شيخ عبد الرحمن ومن الإخوة في استوديو أن تزيد استقبالات اتصالات من خارج دول العرب لو سمحت، يعني هذا مهم، لأننا نحن ما وجدنا علماء ربانيين بيننا، وبالعكس وعلى العكس السائلين من دول العرب سيجدون العلماء يعيشون بينهم. ونرجو منكم يا شيخ عبد الرحمن يعني أن تستقبل الاتصالات من الأعجم الاتصالات من خارج الدول العرب.
خيرا إن شاء الله. تفضل أبا زبير.
سؤالي يا شيخ، السؤال الأول، ائتمرت قبل سنوات ووجدت الإمام في مسجد الحرام حين صلاة الظهر يصلي تحت ظل، يعني ليس أمام الكعبة مباشرة، ثم ومن جهة الأخرى أو من ركن آخر من الكعبة الشريف الناس يتقدمون إلى الكعبة وهم في صفوف ويصلون أمام الكعبة مباشرة. سؤالي يا شيخ، الناس يتقدمون الإمام في صفوف، والآن أيهما يعتبر صف الأول، الذين يصلون خلف الإمام تحت الظل أو الذين يصلون أمام الكعبة مباشرة؟ يعني أنا أقصد
واضح 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 يا أبا الزبير جدا.
الحمد لله. أنا أعتذر عنكم يا شيخ، إزالتي في هذه اللغة ليس ممتازة، عفوا.
لا عفوا أبا الزبير.
نعم.
لا، لغتك ممتازة ومفهومة جدا، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال آخر يمكن؟
تفضل. ممكن.
طيب، هذا سؤال من جميلي هنا، سؤال: هل يجوز لنا أن نحضر المجلس الذي فيه خمر لكن المكتب أو المائدة الذي سنجلس عنده لا يقدم لنا خمر؟ لأن زميلي يعني إن الشركة الذي يعمل فيه أوجب عليه حضور المجلس في نهاية سنة ليحتفلوا إنجازات شركة مدة سنة، لكن شركة تقول علما أنه مسلم هم سيجعلوا المكاتب أو مكتب خاصة للموظفين المسلمين، كيف هذا يا شيخ؟ هل يجوز لنا أن نحضر أم لا؟
طيب يا أبا الزبير،
هل سؤالي مفهوم يا شيخ؟
لا واضح جدا بإذن الله، سأطرحه على سماحة الشيخ وتسمع الإجابة. لكن أنت من سنغافورة أو من بلد آخر غير سنغافورة؟ الأصل ما هو؟
أصل سنغافورة ولست عربيا.
ما شاء الله.
وأريد أن أتعرب.
بارك الله فيك.
أنت مسلم ولله الحمد.
أي نعم. أنت مسلم، أنت مسلم، وهذا هو الأهم كما يقول سماحة الشيخ. هل درست في البلدان العربية؟
لا، ما زرت مملكة إلا للعمرة قبل سنوات.
ما شاء الله، وفقك الله وأعانك وسددك، وسعيدين جدا بأن تكون يعني معنا على في المتابعة سواء على الإنترنت أو غيره. شكرا لك يا أبو الزبير. وبالمناسبة الملاحظة التي ذكرها أبو الزبير، مسألة تلقي اتصالات الأعاجم أكثر، هذا شيء لا نملكه حقيقة، لأن الاتصالات الواردة يعني ما نستطيع التحكم فيها، كل ما يأتينا من اتصالات ويمسك الخط نحرص على تناوله وطرحه على سماحة الشيخ. معنا أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
الأول
يا شيخ، هل يجوز المرأة تصلي بدون شراب أم لازم تلبس شراب؟
هل يجوز شو؟
للمرأة تصلي بدون شراب؟
ما في شيء، إذا كان الثوب مغطي للقدم ما في شيء.
يدي شيخ، السؤال الثاني.
نعم.
هل يجوز للمرأة المحدثة تكلم في الجوال وتشاهد التلفاز؟
شلون؟
يجوز للمرأة المحدثة تشاهد التلفاز
ما اللي في أي برنامج في خير شاهدي
المحادة تقول
وإيك محادة شيء في خير ما في شيء أي معنى.
طيب، شكرا يا أم عبد العزيز، شكرا لك. بالنسبة لهبة سماحة الشيخ طلبت منكم دعاء لها بالخير ويعني أن يوفقها الله لما فيه الخير دائما. هبة من ليبيا ترجوكم الدعاء لها بالخير عموما سماحة الشيخ.
نسأل الله لها الخير والتوفيق ونقول لها أكثر من قول الله جل وعلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جمع خير الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خير. الأخ صلاح من ليبيا يقول أنه يعمل في الجيش الليبي ومن المهام التي يقوم بها هي مكافحة مهرب المخدرات. يقول عندهم بوابة يتجاوزها أحيانا بعض المهربين ويقتحمها فيقول نضطر أحيانا إلى أطلاق الرصاص في الهواء أو حوالين السيارة لكي لإخافة هؤلاء المهربين. يقول حصل أنه صار طلق وأصيب الشخص الذي في السيارة في المقعد الخلفي وتوفي. يقول هل علي شيء؟ هذا صلاح سماحة الشيخ من ليبيا. هذا السؤال صلاح سماحة الشيخ. يقول أنه في الجيش الليبي ومن مهامهم محاربة مهربي المخدرات. يأتي بعض المهربين حين ويقتحمون البوابة التي هم فيها أو المركز أو المعسكر الذي هم فيه فيضطرون إلى إطلاق النار عليهم. أحيانا يطلقون في الهواء وأحيانا يصيب السيارات أو من فيها. يقول أصبت راكبا في السيارة وتوفي هل علي شيء؟
والذي أصبته يعني تعدى الحدود ما 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 أصغر النظام.
هذا ما يقوله صلاح أنه تجاوز البوابة ولم يتوقف عندها
والنظام عنده أنه ما يتجاوز الشيء المكان هذا.
أي نعم سمحت. هذه البوابات عادة توضع للتفتيش للداخلين والخارجين.
بشكل أخواني مكافحة المخدرات أمر مطلوب شرعا كما تعلمون أنه بلاء ونحل بالأمة ومصاب لا سيما العالم الإسلامي. فإن أعداءنا يعني استرخصوه بلوا بأرخص الثمن لأجل إغواء الأمة وإزالة قيمها وأخلاقها وفضائلها. لكن ولله الحمد عندنا مخدرات لهم نشاط مشكور وجهود تذكر وتشكر وسبق عظيم وفاق. هؤلاء كم نسمع الصحبة عن حيل وإبداء بالإخفاء إلا أن الله جعل هذه الإدارة مهيئة لكذا الشر ومستغل بتوفيق الله أن تحارب هذا الشر والفساد. فهذه القضايا لا نظام خاص. يعني لو ترجعون إلى الجيل عندكم فإن عند النظام الخاص لإطلاق النار ومتى يطلق النار ومتى يكون إطلاق ومتى لا يكون.
فإذا اتضح أنه يحق له سماحة الشيخ أن يقاوم هذا المقتحم
إذا كان معطى صلاحية في أن يقاوم المقتحم وأن المقتحم إذا ما مسك الآن سيفسد هذا شيء يرجع ثاني يرجع للنظام اللي عندهم.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو الزبير من سنغافورة يقول اعتمر قبل سنوات وجد أن إمام الحرم يصلي في أسفل الرواق في الظل بينما يصلي مأمومون بجوار الكعبة مقابل الكعبة تماما. يقول الصف الأول أين هو؟ خلف الإمام أو الذي بجوار الكعبة؟
لا الصف الأول خلف الإمام. لكن الحرم أيام الزحام أيام مثلا يوم 12 و13 الحجة أيام وداع طواف الإفاضة يوم النحر يأتي في الحرم زحام كثير شديد جدا جدا. يعني التطبيق التقدم والتأخر صعب. أحيانا أذكر صلينا بالحرم العصر والوداع وكنا صور عديدة كنا أمام الإمام الإمام خلفنا الإمام خلفنا نحن أمام الإمام الحرم مزدحم ما في موضع فراغ. جزء هذه الأمور على قول ما يقول بجواز الحاجة يعفى عن هذه الأشياء
بينما الصف الأول هو الذين خلف الإمام مباشرة.
نعم
الذين يدخلون في الأجر المنصوص عليه. جزاكم الله خير. سمع الشيخ يقول كذلك أبو الزبير من سنغافورة إن زميلا له حضر مجلسا تقدم فيه المشروبات الكحولية والخمور فيسأل يقول هل يجوز حضور المجلس علما أن المائدة سمع الشيخ عفوا هو في مناسبة احتفال بمرور على إنجازات يعني سنة كاملة في المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها فيقدمون في المجلس أو في الاجتماع هذا الخمور بينما المائدة يراعون وجود المسلمين فيقول لا نقدم لكم ما يتعارض مع دينكم.
الحديث من جالس على مائدة يعني لا يحل المسلم أو المؤمن أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. فالخمر ملعون فاعله ملعون صانعه وعاصره ملعون بائعه ومشتريه وأكل ثمنه وحامل محمول إليه كل ملعونون. فالمسلم ينبغي يفر من هذه المجالس فيها الخمور لا يجلس فيها أبدا من كان يؤمن بالله والآخر فلا يقعد على ما يجد الآخر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على ما يجد دور في الخمر، يبتعد عنه وعن شربته، لا يجالسهم ويشعرهم بسخطه عليهم وكراهيته فعلهم، لأن هذا منكر عظيم، نسأل الله عز وجل العافية.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول السائل: مريض الحدث الدائم في حال الطواف والسعي وإذا أذن المؤذن ماذا يفعل؟ هل يقطع الطواف أو السعي ثم يتجه للوضوء؟
إذا أحدث الطواف انصرف وتولى ورجع، وإن كان أمكن يبني أن يستأني بالسانف وإلا بنى على ما مضى عليه. أما كذلك السعي لو سعى شوطين ثم أحدث يذهب ويقضي ويقضي حاجته، والسعي لا يجرى الطواف، لكن لو اضطر إلى قضاء الحاجة قطع وقضى حاجة ورجع. وإن كان مجرد فقط انتقاض الطهارة فالسعي لا يشرط فيه الطهارة، شرط صحة الطواف فقط، أما السعي لا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ محمد من المغرب، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أخي أريد أن أسألك عن سؤال.
تفضل.
لسؤال الأول: ما حكم بين التسبيح عند الاعتكاف يقول السلام عليكم مرة على اليمين فقط؟
طيب، يعني تقصد في عند الانتهاء من الصلاة يسلم على اليمين فقط دون اليسار،
ثم لا يسلم على اليسار، على اليمين فقط.
طيب، في سؤال آخر محمد؟
نعم، جزاك الله خير.
وإياك، بارك الله فيك. في نهاية الصلاة تسليم سماحة الشيخ عن جهة اليمين فقط.
الصحيح أن الصلاة لها تسليمتان، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم: سلموا عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خده، عن يساري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خده. هذا هدي اليسار عليه، أنه يخرج من يصل سلامين عن اليمين وعن الشمال. وأما حديث عائشة تسمية التسليم يسمعون إياها، هذا أيضا ليس بدليل، لأن هذه تسمعها هذه سمعته هي، وقد يكون قال غيرها واحدة ثانية. والأحاديث من فجر النبي دلت على أنه كان يسلم تسليمتين.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي أم محمد من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ عبد الرحمن؟ إن شاء الله بخير.
بخير الحمد لله.
بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. أنا سؤالي طويل شوية، يا ريت يعني تركز معي وتعطيني إجابة شافية ضافية، لأني محتارة ولي وقت ونبي إجابة إن شاء الله.
تفضلي.
بارك الله فيك. رمضان القبل الفائت ذهبت أداء العمرة، رأديت عمرتي ثم نويت عمرة على الوالد رحمه الله، وكنت أتناول حبوب منع الدورة، وذهبت إلى التنعيم في عمرة الوالد رحمه الله، ذهبت للتنعيم وأحرمت وصفت وسعيت والدم ينزل معي، ولكن ظنا مني جهلا مني يعني ظنا مني أن استحاضة وليست حيض، لكن عندما عدت إلى طبيبة النساء قالت إنه حيض، وفصلها ما حدث معي وقالت إنه حيض وليس استحاضة، فهل العمرة فاسدة؟ أريد أن أعرف أن العمرة فاسدة وأن يجب علي إعادة أم لا، وأريد أعرف حكم قص الأظافر ونفس الشعر طوال هذه المدة، مع العلم أني قد قضيت فيها كان 6 أيام.
طيب،
واضح يا شيخ عبد الرحمن؟
واضح جدا، لكن حكم قص الأظافر والشعر في أي فترة تقصدين؟
لأني يعني من فترة الإحرام، من فترة إحرامي عندما أديت العمرة الثانية رمضان قبل الفائت، طوال الفترة إلى الآن.
طيب،
جزء ثاني من السؤال شيخ عبد الرحمن: ما هل توافق المرأة إذا خطبت في هذه الحالة أم لا؟ يعني لربما تكون محرمة أو شيء.
من 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 رمضان قبل الفائت تقصدين؟
أيوة، إذا خطبت المرأة في هذه الفترة، يعني الآن في موضوع خطبة، هل أوافق أم أنتظر إعادة عمرة أم ماذا؟ أريد أن أفهم بالتوضيح.
طيب، سؤال ثاني يا محمد. واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك، أطلب إجابة إضافية فقط، بارك الله فيك.
بإذن الله تعالى. الأخت عائشة من ليبيا، تفضلي. لم تعد معنا عائشة. بينما محمد سمعت شيخ قالت أن رمضان قبل الفائت،
نعم،
اعتمرت ثم نوت عمرة عن الوالد،
نعم،
وكانت وقتها تتناول حبوب منع الدورة،
نعم،
خرجت إلى التنعيم وأحرمت، طافت وسعت كان الدم ينزل عليها وظنت أنها استحاضة، بينما الطبيبة قالت لها هذا حيض. تسأل الآن هل هذه العمرة فاسدة وهل عليها الإعادة؟ وتسأل كذلك من رمضان قبل الفائت إلى الآن ماذا عن قص، هل تعد محرمة؟ وماذا عن قص الأظافر والأخذ من الشعر؟ وهل يحق لها أن توافق على خطبة
رجل؟ أولاً
نعم
السؤال.
أولاً هل العمرة هذه، السؤال أولاً سماحة الشيخ إنها اعتمرت قبل رمضان قبل الفائت، ثم أرادت أن تعتمر عن والدها فخرجت إلى التنعيم وأحرمت وكانت تتناول حبوب منع الدورة، فاعتمرت وكان الدم ينزل معها وكانت تعتقد أن هذه استحاضة، قالت لها الطبيبة ما نزل منك هو حيض، وتسأل الآن الأخت أم محمد تقول هل العمرة هذه فاسدة أو لا؟
والله إن أمكن أن تأتيني بأن تأتي بعمرة أخرى هو أفضل، لأن هذه العمرة فاسدة لأن اختلها شرط الطهارة وهي وجه الحيض، فالأحسن قبل العقد أن تأتي بعمرة أخرى إن شاء الله.
وماذا عن قص الأظافر والشعر؟
هذه عن جهل، بعد عن جهل منها يعفى إن شاء الله.
إذا تأتي بعمرة أخرى سمح الشيخ.
نعم
جزاكم الله خير. إذا تعذر ذلك سواء في مسألة الإمكان المادي أو التأشيرات خاصة في الفترة الحالية سمح الشيخ،
إذا تعذرت إما أن تنب عنها من يأدي عمرانها أو تذبح كبش ولا الله يأخذ.
جزاكم الله خير سمح الشيخ. معي أم فهد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بس
عندي سؤال.
تفضلي.
أخوي نذر أنه نجح يذبح ذبيحة وديها الحين موفى بنذرة.
طيب.
ونذر ثاني مرة إذا قام أخوي بالسلام يذبح ذبيحة.
طيب.
وديها الحين هل الذبيحة واحدة تكفي ولا لازم سنتين؟
من اللي نذر مرة ثانية؟
أخوي نفسه.
أي يعني الآن هو نذر أن يذبح ذبيحتين، النجاح وإيش؟
وإذا
رحف أخوي
قام من المرض.
طيب متى نذر مبطي ولا
يعني قبل
3 سنوات كذا؟ طيب في هذه الحال يذبح واحدة أو ثنتين سمعت شيء؟ تقول أنه أخوها نذر إن نجح أن يذبح ذبيحة وإن قام أخوه من المرض أن يذبح ذبيحة أيضا،
ثنتين
يذبح ثنتين.
نعم مختلف.
وإذا لم يستطع تبقى في ذمته شيخ؟
نعم.
نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال
إذا لم يستطع يكفك وتبني.
نعم جزاكم الله خير. على الجوال يقول كم زكاة الأغنام وهل يحول عليها الحول وإذا أخرجت فمتى تحل الزكاة الأخرى؟
الغنم إذا كانت سائمة ترعى بنفسها وتريد الماء وتأكل الشجر بنفسها ما يقرب لها علف ولا ماء، فإن الغنم إذا بقى 40 فيها شاة واحدة إلى 120 ثم 121 فيها شاتان وهكذا.
جزاكم الله خير سمع الشيخ. مع الأخ أيمن من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ حياك الله.
الله عليه الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. الحمد لله كيف حالك يا خالد عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير يا أيمن، تفضل.
بالله عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك السلام. لدينا يا أخ عبد الرحمن لدينا شخص صديق ولا يسمعه يا أخ عبد الرحمن، احنا في ليبيا نقول له بكوش، ولكن هذا الشخص يعرف الصلاة يا أخ عبد الرحمن. عندما حكينا معه بالإشارات قال إني لا أعرف الفاتحة ولا أعرف صور من القرآن، يصلي ولم يتكلم، يقول الله أكبر ينطق في نيته وفي قلبي يا أخ عبد الرحمن. هل عليه شيء هذا الشخص؟ جزاك الله كل خير.
يعني لا يسمع، تقصد أنه أصم يعني أصم؟
نعم صحيح، نعم أصم صحيح.
يؤدي الصلاة لكن لا يقرأ السور والأذكار فيها.
نعم صحيح، يقول الله أكبر فقط ولا يقرأ.
طيب عندك سؤال آخر؟
بالله عليك يا أخ عبد الرحمن السؤال الأخير، بالله نصيحة، في بعض الناس ذاك الله خير لا يعرفون ماذا يفعلون في نهاية السنة، نريد لهم أن يذكروا الله عز وجل والاستغفار ولا يدعون لهؤلاء الكريسمس ولا في أشياء يا خالد عبد الرحمن. نعلم بأن في علاج يا خالد يعملون كما يعمل اليهود والنصارى يا خالد عبد الرحمن. لا نريد لك نصيحة بالله عليك يا شيخ عبد العزيز لهؤلاء الناس، ذاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت مريم من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة لو سمح.
تفضلي.
الأول أمي تقول أني هل علي شيء إذا ما زرت أقاربي من لو زرت ناس يجي الغيبة في المجلس.
طيب.
وسؤالي الثاني ما حكم مشاهدة المباراة؟
طيب.
الثالث التلفظ النية، هل النية التلفظ بدعة؟ بس إنه الوالدة تقول هل علي شيء إذا تلفظت في القلب وقلت في قلب الكرسي نويت وصلي؟
إيه وشو؟
خلاص هذا الأسئلة.
أنت تسألين عن هل يجوز التلفظ بالنية أو لا؟
لا التلفظ أنا عرفت إنه بدعة. بس إنه جيت إنه أنا أصلي مثلا أنا أصلي العشاء. هل أقول في قلبي نويت وأصلي؟
إيه. طيب.
خلاص.
شكرا لك يا مريم. عندنا ثلاث دقائق سمعت الشيخ. الأخ أيمن من ليبيا يقول لديهم شخص أصم يصلي لكنه لا يعرف إلا الله أكبر، لا يقرأ الفاتحة ولا غيره،
كيف يمكن تعليم الاستغفار؟ يقول أيوة سبحان الله والحمد لله أكبر، وإلا يعلم الفاتحة لو يطلق الإشارة كان يمكن.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مريم قالت
تعذر يعلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر تكتب له ولا حاول يصل له.
جزاكم الله خير. تقول إن لم أزر أقاربي بسبب ما يحصل من الغيبة في مجلسهن هل علي شيء؟
وانصحيهن وبين لنا هذا الغيبة السيء وأنها أكل كان الغزل يأكل لحم الأخي ميتا، حذره منها لعله ينفعهم بذلك.
جزاكم الله خير. سألت عن مشاهدة المباريات الكروية للنساء.
والله مجلس هذه الأشياء يعني هي يشغل وقت ولا فيه أي منفعة، لكن نسأل الله أن يعيدنا من إشغال أوقات بعما ينفع بإشغال أوقات بما يضر، نعوذ بالله من ذلك.
جزاكم الله خير. تقول أعلم أن التلفظ بالنية بدعة، لكن هل أقول في 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 قلبي نويت أن أصلي العشاء؟
أبدا. الله يقول قل أتعلمون الله بدينكم والنية دين، والله يعلم بذلك منا ما يحاجها أبدا.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم وحسن استماعكم ومشاهدتكم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا